كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عبر البرنامج العلمي الذي تقدمه لكم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، التي عقد عنونت له بعنوان البناء العلمي. يعلق على كتاب السياسة الشرعية معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء. فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وبارك الله في الجميع.
أستاذنكم بقراءة المتن.
تفضل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية: فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن، وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا وعجزا، ذلا أو عجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب من تقدم من الأعراب، كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهو محسن إلى آخره. الكلام كما هو معلوم هو ما يجب على ولي الأمر من حفظ حقوق الناس وحفظها لهم، سواء بالبقاء عليها أو بكف الظلم عمن يريد أن يأخذ حقوقهم. ثم تكلم عن وجوب إعانة الرعية للإمام، أن يساعدوه فيما لو احتاج إلى عون من الناس على كف هؤلاء الظلمة وهؤلاء المعتدين وهؤلاء الذين يتطاولون على حقوق الناس، فإن على الناس أن تعين الإمام. ثم ذكر أوجه الإعانة، وأن الإعانة يجب أن تكون خالصة لله، وأن تكون إعانة فعلا لمن وقع عليه الظلم، ولا تكون كما مر معاه، لا تكون محاباة أو حمية أو عصبية أو نحو ذلك. فهذا معلوم أن هذا لا يجوز، وأن هذا ليس من 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 النصرة المطلوبة ولا من الإعانة المطلوبة. وبسط الشيخ الكلام في ذلك، ثم أتى بنوع آخر، وهو أنه قد يكون يمتنع عن المساعدة أو يمتنع، ولهذا قال فأما إن امتنع، يعني أن يخبر الإمام أو يخبر نائبه سواء كان قاضيا أو كان واليا إلى آخره، فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه، بمعنى إذا خاف على من هذا الذي فعلا وقع منه تعدي على حق غيره، لكنه يخشى إن أخبر عنه أن يناله ظلم، بمعنى سواء من الوالي أو من صاحب الحق، بمعنى أنه يأخذ أكثر من حقه. فإذا خشي أن يقع على هذا، وإن كان يعني هو ظالم، وإن كان ظالما وإن كان فعلا معتديا، لكن إذا خشي الذي يعلم حاله ويعلم أنه إذا أخبر عنه أن يقع عليه ظلم أكبر، فإنه لا يلزمه أن يخبر. ولهذا قال فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار، الإخبار عنه أو إحضاره إلى الوالي أو إلى القاضي، لئلا امتنع، لماذا؟ لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه، سواء كان الطالب هو الإمام نائبه أو كان صاحب الحق. فإذا خشي أنه يظلمه فهذا محسن، يعني محسن بامتناعه عن الإعلام والإخبار. ثم ذكر شيئا جميلا الشيخ رحمه الله لفقهه، وأيضا فقهه العلمي وفقهه الواقع، يقول وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر، بمعنى هل هو يعني لشبهة أو لشهوة، بمعنى يعني هو امتنع، فهل فعلا امتنع لأنه يخشى أن يقع على هذا الرجل ظلما زائدا أو تعديا، أو أنه لا امتنع محاباة وعصبية وممالأة. ولهذا قال فإنه قد يشتبه أحدهما بالآخر، فيجتمع شبهة وشهوة. ولهذا الشبهة والشهوة، خاصة الشبهة، أحيانا تكون قلبية، ولهذا هذا أحيانا قد يكون ردها إلى الإنسان نفسه وإلى فقه نفسه وإلى تقواه وإلى ورعه. فإذا كان عندهم الدين وعندهم الورع وعندهم التقوى وعندهم الإنصاف، حينئذ لا 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 يلتبس عليه أو يختلط عليه ما كان شبهة وما كان شهوة. قال والواجب تمييز الحق من الباطل. قال وهذا يقع كثيرا، اللي هو الخلط بين العصبية وبين الشهوة وبين الشبهة. قال وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة، إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية، بمعنى عصبية، ويمنع لقرابته أو لقبليته أو لأنه زعيم، بمعنى الذي امتنع عن الإخبار والإعلام لأنه زعيم وكبير، ويظن أن هذا ينال من رئاسته أو ينال من مقامه أو سيادته على قومه، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم، بمعنى يعتزون بالإثم، وسوف نشرحها بعد قليل إن شاء الله. والسمعة عند الأوباش، الأوباش المراد به هنا الأتباع أو عند العامة، العامة أو الأتباع. وإلا أصل الأوباش في المصطلح العربي هم الأخلاط من القبائل وغيرهم، ويقال أوباش ويقال أبواش في اللغة، تتبادل الحرفان أبواش وأوباش. وكما أنه يطلق الأوباش على سفلة الناس، أيضا يطلق عليهم أوباش. وأيضا كذلك أيضا يقولون وبش الكلام يعني رديئه، وبش الكلام يعني رديئه. المقصود هنا لا، المقصود هنا العوام أو الأتباع، إذا كان رئيس قبيلة أو كان أمير قرية أو مسؤول قرية أو عن جماعة، فالأوباش والأتباع والعامة، فهو يخشى السمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه، وإن كان ظالما فهم ينصرونه، وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئهم. أحيانا فعلا قد يكون المظلوم رئيس فهم أيضا لا ينتصرون له، لأنهم يرون أن النصرة له أو إيصال الحق له أن هذا ضعف، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا وعزا، وهذا فعلا يعني خطير. ولهذا قال الشيخ فعلا يجتمع شبهة وشهوة، شبهة وشهوة، شبهة يعني سيأتي بين الشبهة، لكن الشهوة مثل هذه أن يكون رئيس وأن يكون كذا ويخشى على سمعته ويخشى كذا وكذا أو عصبية محمية، كل هذه شهوة. قال وهذا على الإطلاق يعني مطلقة جاهلية عصبية أو جاهلية محضة. قال وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا، وهذا حق، لا تفسد الدنيا ولا الدين إلا بمثل هذه بهذا الظلم، بهذا النوع من الظلم، وهو منع تسليم من عليه الحق لمن يأخذ منه الحق، وهذا هو الفساد. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب من تقدم الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، يعني لهذه العصبية، وهذه بمعنى أنهم يحمون الظالم ويمنعون من استيفاء الحق منه. وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام، لأنه كان أيضا الولاة فيهم فساد وفيهم أيضا يعني منع المظلوم من أن ينال حقه ويحمون الظالم، واستيلاهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان، كله كان سببه نحو هذا. ثم قال وهذا كلام جميل وينبغي أن يعني أن تعقد عليه الخناصر وأن يكتب بعد الذهب. قال ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، وهذا هو الذي يجب أن يستقر في نفوس كل مسلم، وفضل عن العلماء وعن الوجهاء وعن أصحاب الذين فعلا يلجأ الناس إليهم والذين أيضا تنال الحقوق عن طريقهم. قال ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله. أما هذا يعني هذا النوع من التفسير أو التأويل لقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني التقوى لا شك أنها تنتظم كل شؤون أفعال المسلم وأفعال الإنسان، فبقدر ما يكون الإنسان نقيا في أفعاله يكون كريما على الله عز وجل وكريما على الناس. ولهذا قال فقد يعني من أذل نفسه لله ومن بذل حق نفسه فقد أعزها وقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاه. قال ومن اعتز بالظلم، وهذا ما أسفل أنه كثير عند النفوس والعصبيات، وكلما قل الورع وقل الدين وقل الفقه مع الأسف أنه يسود مثل هذا. قال ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهان، يظن أنه اعتز بينما أذل، فقد أذل نفسه وأهان. هذه قضايا كما قال أنه شبهة وشهوة، هو يظن أنه يرتفع في الدنيا ويظن أنه يعني تكون له السمعة الكبيرة والمقام الكبير والمقام الأرفع عند الناس، يقول لا، من فعل ذلك أذل نفسه ومنع الحق وفعل إثم وأهان نفسه. ولهذا قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الذي يريد العزة طريقها هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تنال العزة بالظلم ولا بالكذب ولا بالافتراء ولا بالعصبية ولا بالحمية أبدا، العزة أن تنال عن طريق الله عز وجل واتباع سبيل الله عز وجل. ولهذا قال في الآية الأخرى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، طبعا المنافقون يظنون أو يرون في أنفسهم أنهم الأعزة وأنهم أهل البلد وأنهم أهل المدينة، فقالوا هذه المقالة الشنيعة ليخرجن الأعز من الأذل، بمعنى سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المدينة وأصحابه، ويظنون أنهم هم الأعز بهذا. فرد الله عز وجل عليهم بقاعدة وهي ولله العزة ولرسوله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل الأحوال. العزة أبدا هي لله ولرسوله المؤمنين. ولهذا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال هذا متى؟ قالها بعد في أعقاب انكسار يوم أحد. قال ولا تهنوا مع أن مهزومون عسكريا، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالمؤمنون هم الأعلون سواء في حال الانتصار أو في حال الهزيمة، في حال الخسارة أو في حال المكسب، في حال الضعف أو في حال القوة. ويجب أن يستقر هذا في قلوب المؤمنين عموما، ولا سيما أهل العلم والفضل والدعاة والصلاح وولاة الأمور. ولا أخرى أيضا في سورة النساء بشر المنافقين، لم يردها الشيخ، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وآية البقرة أيضا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ما معنى أخذته العزة بالإثم؟ أخذته العزة بالإثم، وقيل له اتق الله بمعنى راقب الله عز وجل وخفه في موعظ به، إن كان مالا إن كان حقا إن كان أي حال، هو أي حال يكون عليه هذا الموعوظ فقيل له اتق الله. طبعا عادة لا يعظ إلا في حال قصور وفي حال تقصير وفي حال غفلة فينبه، فهذا الموعوظ حينما قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بمعنى اعتز بإثمه، أخذته العزة يعني انصرف صلى الله عليه وسلم عن تقوى الله واعتز بإثمه، يعني اعتز بانحرافه واعتز بما هو عليه من الانحراف وما هو عليه من الظلم وما هو عليه من المعصية أو المخالفة. فإما أن ينفي يقول ما فعلت شيئا، وإما أن يقول هذا ما في شيء، وإما أن يحاول يسوغه أو يبرره، فهذا هو بمعنى أنه لم يتق الله. ولهذا قلنا قبل قليل كما قال الشيخ أن من أكرم نفسه هو الأكرم عند الله، لأن قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجميل يعني، لأن الناس دائما يستحضرون هذه الآية لكن قد لا يستحضرون معناها. إذا قيل اتق الله أخذته العزة بإثمه يعني اعتز بإثمه، يعني بمعنى كأنه يعني في مقابل أن 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 يستجيب وأن ينصاع لمن وعظه بتقوى الله وهو يتقي الله، لا اعتز بإثمه وشبه استكبر بحيث أنه يعني لم يستسلم لهذا الناصح الأمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم، بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط وإلا فبالقوة، وإن كان كل منهما ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وإنما الواجب على من استجار بهم السيئ كانوا إلى آخره. هذه أيضا ضبط للشيخ رحمه الله في هذا المسار، وهو يعني من ادعى المظلومية أو ادعى أنه مظلوم لا يسمع كلامه مباشرة، وإنما على من يستطيع أن يأخذ الحق أو أن يبلغ أو أن يعلم أو إلى آخره، عليه أن يتثبت. فقال: وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ثم قال: ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعوة، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم. وهذا دعوة ناس، هذا صحيح، يعني بمعنى لا تقبل الدعوة حتى ولو رأيت عليه آثار اعتداء أو آثار أنه مظلوم. الله عز وجل في إخوة يوسف: وجاءوا أباهم إيش يعني يبكون، فجاءوا يبكون فمظهر البكاء قد يدل على الإنسان مظلوم وأنه محق وأنه صاحب حق. فليس ولهذا من جاءك وقد فقعت عينه فأنت فقد فقعت عينه. فمن هنا شدد الشيخ رحمه الله على التثبت، فقال: ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعوة، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه ومن غيره، بمعنى يتبين له إن إذا الطرف الآخر فقد يرى اعتداء أكثر أو يرى كذا وكذا أو من غيره بالأمارات والبينات وغيرها من أدوات كشف الحقيقة. قال: فإن كان ظالما، هذا الاستجارة به، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن. ولا شك أن هذه أول مراحل أن تكون بالرفق، إما من صلح أو حكم بالقسط وإلا بالقوة. إذن صلح إذا كان الحق غير ظاهر، طبعا لا يكون في صلح إلا إذا كان الحق مشتبه، أما إذا كان الحق بين فلا ينبغي أن يلجأ القاضي أو غيره ممن صار في مقام التحكيم. إذا كان الحق بينا فلا يلجأ الصلح لأن الحق بين. ولهذا أحيانا قد يكون فعلا المتخاصمون حينما يكونون بين يدي القاضي ثم يعني يحاول أن يعني يطلب القاضي من صلح، يقول قد يقول الشيخ: نحن ما جئناك لتصالحنا، إنما جئنا لنريد حقنا. ففعلا فإذا كان الحق بين فلا ينبغي للقاضي أن يلجأ للصلح، قد لا يكون هذا من قضاء العدل. ما دام أن الحق بين وظهر بالبينات أو بنحوها والقرائن أن صاحب الحق هو هذا وليس ذاك، فلا ينبغي أن يدخل في الصلح إلا عند الاشتباه كما يقول الشيخ. فإما من صلح أو حكم بالقسط إذا 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 يعني إذا كان هذا يكفي، وإلا بالقوة، يعني يرده إذا كان يملك القوة، كان يكون قاضي كان يكون قاضيا أو يكون واليا يملك القوة والسلطة، أما إذا كان من الناس الذي ليس لهم سلطان لا معلوم أن هذا يعني لا يكلف أن يعني يأخذ الحق بالقوة, بل قد يترتب عليه ضرر أكبر, بل قد يكون افتيات على الإمام وعلى نوابه. قال وإن كان كل منهما ظالما مظلوما, تبين له أن كلهم ظالم ومظلوم كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحن قيس ويمن قبائل وأكثر المتداعين من أهل الأمصار, يعني يكون ظالم ومظلوم يعني الأمور متبسة, أو كان جميعا غير ظالمين, تبين له أنه عندهم شبهة كلهم هم طيبين وكذا لكنهم اختلفوا لأنه عندهم التباس, فإذا كان جميعا ظالمين أو في التباس حينئذ يسعى بينهم بالإصلاح أو بالحكم أيضا, طبعا غير ظالمين لشبهة وتأويل وغلط الأخير. كما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, والله لم يبين من هي الظالمة أو الباغية, إلا فإن بغت إحداهما فأصلحوا بينهما, فإن بغت حينئذ تبين من هو الظالم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء بأمر الله, فإن فات فأصلحوا بينهما أيضا. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم, وقال في الآية الأخرى لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينهما. إذن ثلاثة أمور هي خير من كثير من نجوى الناس وتلاجيهم والكلام الذي يجري بينهم أو إصلاح بينهم, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. إذن في قوله لا خير في كثير من نجواهم بمعنى أن ما يتناجى فيه الناس فيخوضون فيه أحاديثهم كثير فيه يعني لا خير فيه, ليس بالضرورة أن يكون فيه إثم لكن ما فيه خير إلا من أمر بصدقة, لا ما قال من تصدق, من أمر بصدقة لا شك أن من تصدق أفضل, لكن الكلام في الحديث والكلام فيما في 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 فيما فيما يصدر من الناس وبين الناس من نجوى, من أمر بصدقة يعني إحسان, قد يأمر غنيا أو يأمر مستضيا أو يأمر إلى آخره أو يذكر, أو معروف, طبعا المعروف هو لا شك أنه لما وضع مقابل الصدقة معناه أنه يبدو فيما يجري بين الناس من وجوه الإحسان وجوه يعني حسن المعاملات والعلاقات, أو إصلاح بين الناس بمعنى إذا كان بينهم متخاصمين أو متشاكلين أو بينهما يعني أمور تستحق التدخل من أجل الصلح لإزالة ما في النفوس والخواطر في القلوب, فهذا أيضا من خير ما يفعله الناس في نجواهم. هذا ثم قال ومن يفعل ذلك بسم الله. إذن عندنا أن التصدق فيه خير مطلق والمعروف خير مطلق والإصلاح خير مطلق حتى وإن لم يقصد به وجه الله, لأن الصدقة إحسان والمعروف إصلاح وإحسان والإصلاح كذلك إحسان, لكن يزيد أن من ابتغى من يفعل ابتغاء فسوف نتيجة أجر عظيم, فالأجر العظيم لمن أخلص وأحسن نيته. ثم رأى ذلك أحاديث الشيخ حديث أبي داود السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قيل له أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه الحق؟ قال لا. إذن الميزان ظاهر, ما دام الإنسان مظلوم وصاحب حق فينصر حتى ولو كان من جماعتك ولو كان من طائفك ومن مذهبك فإن حقه أن ينصر. قال أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال لا. قال ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل, هذا عصبية. إذن هذا يا إخواني هو ميزان العصبية, وإن شئتم هذا هو ميزان الحزبية, ميزان التحزب والحزبية هو أن تنصر أهل الباطل أو تكون معهم على حقهم وباطلهم. ولهذا جاء في الحديث الآخر أورد الشيخ قال خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم, يعني ما لم يقع في ما بعصبية وظلم وإلا بحيف أو نحو ذلك, وإلا لا شك أن المدافع عن القوم إذا كانوا مظلومين أو إذا كانوا على حق ويؤخذ منهم الحق فنعم ولا يعد هذا العصبية. فالمدافع عن قومه ومدافع عن قومه وعن حزبه وعن طائفته وعن مذهبه ما دام أنه مظلومون فهذا لا ليس ممنوع في الإسلام, إنما ممنوع العصبية وممنوع أن 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 تدافع عن الباطل وعن أخطاء المذاهب وأخطاء الأحزاب وأخطاء الطوائف. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه وضبط فهو يجر بذنبه. بمعنى أن 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 بمعنى يجر البعير من ذنبه من البئر وليس إخراجه، لأن البئر لأن البعير إذا تردى وسقط في بئر لا يمكن إخراجه بأن تجره بذنبه، لا يمكن. بمعنى أنك لن تصل إلى نتيجة، بل سيتسبب في الهلاك. فهذا التمثيل عجيب. ولهذا الشيخ ابن كثير في النهاية قال: أريد يعني أن ينزع بذنبه فلا يقدع على خلاصه. ولا شك طبعا ثقل البعير وكبره وضيق البئر وصغر الذيل لا يمكن أن ينقذ البعير وقد ثقل في بئر بأن تجره بذنبه، هذا لا يمكن. بمعنى أنك لن تصل إلى حق ولا نتيجة، وإنما تزداد في الباطل. كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه أو يجر، يعني الناصر هو الذي يجر، أو يجر البعير يجر، فهو ضبط بالضبطين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء جاهلية يعني عصبية فأعضوه بهني أبيه. هني أبيه ذكر أبيه. لماذا؟ لأن العصبية يعني ما كان لك علاقة عن بعصبيته إلا عن طريق عن هذا الطريق، طريق ذكر أبيك. وهذا ليس لك فيه فضل، ليس لك فيه كسب، وإنما أتيت من هذا الطريق الذي أحيانا أيضا طريق قد يكون يعني من ماء مهين، من أين أتيت؟ فمن هنا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمثيل العجيب. بل قال: ولا تكنوا، لأن الهن هو طبعا هن بمعنى حق، يعني حق، فهو تكنية. ولهذا ممكن تستعمل هن في غيرها، هن كذا يعني حق. بل حتى أعرف في لهجة في بعض مناطق النجمة وفي منطقة الرياض قديما كان يقول: جيب الهن يعني الحق. فالهن مستعملة في بعض المناطق في النجد، وقد تكون في النجد بمعنى الهن الحق، أي شيء جيب الهن، جيب كذا، مثلا قال يقول جيب الإناء، بدل ما يقول جيب الهن يعني جيب الحق أو جيب الشيء الفلاني. فهي فصيحة طبعا، وهي تعبر عن بالشيء حينما لا يصرح باسمه، إما لأنه لم يصرح اسمه، وإما لأنه يكنى، لأنه أيضا معيب أن تذكره. الهن وحي تقول الحق، حتى في العامية تقول حق فلان ولا حق فلان، بمعنى تريد تعبر عن شيء آخر، ولا تريد الحق اللي هو المقابل الباطل، لا، إنما الشيء. فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. ثم قال: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن. وهذا ضابط يا أخوان ينبغي أن يفقهه أهل العلم، ولا سيما في وقت الحاضر حينما ابتلي الناس بالتصنيف وابتلوا بـ 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 يعني شوف وجود الأحزاب وجود المذاهب والفرق والطوائف، هذه سنة الله في البشرية كلها وليس في المسلمين وحدهم. وجود الفرق والمذاهب والقبائل والمناطق وانقسام الناس بأنواع الانقسامات، هذا سنة الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدافع عن قومك بالحق وليس من عصبية. فأن تدافع عن مذهبك بالحق أو عن طائفتك بالحق أو عن هذا لا إشكال، أو عن حزبك بالحق، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال كما قال الشيخ: كل ما خرج، وهذا ضابط ينبغي أن يفقهه وأن يتمثله وأن يستيقنه أهل العلم خاصة وعموم الدعاة والمسلمين عامة. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء جاهلية. بمعنى أنه خرج عن الحق. بل لما اختصم رجلان، وهذا من أجمل الأمثلة ومن أظهرها ومن أبرزها، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا ذا المهاجرين وقال الأنصار يا ذا الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة جاهليتي وأنا بين أخويك. طب تعرفون اختصموا على بئر أو ماء في 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 أظن في أظن في في بني قريظة، فاختصموا فغلامان، فقال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجر المهاجرين. لا شك أن طبعا دعوة عصبية، مع أن الأنصار وصف مدح والمهاجرون وصف مدح، الله عز وجل أثنى على المهاجرين فقال للفقراء المهاجرين الذين يأخذون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون رسوله، وقال في الأنصار والذين تبوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فوصف الأنصاري وصف مدح، ولهذا قال أنا وأنا حينما قسم غنائم حنين قال أنا ترضون أن يذهب الناس بالشيء والبيت وأذهب معكم مع الأنصار، فقال الله بوفي الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فالأنصار وصف مدح، المهاجرون وصف مدح، والمهاجرون أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين الله ذكر أنهم وصفهم بالوصفين أنهم مهاجرون وأنهم ينصرون، وذلك الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وهم يبتغون فضلا وينصرون الله ورسوله، فلهم الوصفان، لهم وصف الهجرة ولهم وصف النصرة. ومع هذا حينما تداعاها هذان الغلامان على جهة العصبية مباشرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني إن صح التعبير أصدر يعني 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 قاعدته أبي دعوة الجاهلية، فهذه دعوة فكذلك أي يعني تعزب على مذهب أو تعزب على طائفة أو تعزب على منطقة أو على قوم أو على قبيلة كل من هذا قبيل، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضبا شديدا. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يؤدبه ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. فقال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. قال: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء.
قال رحمه الله في حد السرقة وعم السرق إلى آخره. طبعا كما قلنا في هذا القسم الأموال تكلم فيه الشيخ عن حقوق مسؤولية الإمام في إقامة الحدود والحقوق وبين الناس، فتكلمنا عن ذلك، وتكلمنا عن عقوبة المحاربين وقطاع الطرق، وأيضا عن واجب المسلمين إذا طلب الإمام معونتهم أن يعينهم أن يعينوه. فكذلك أيضا هنا حد السرقة يتكلم عنه، وسوف يتكلم عن حد الزنا كما قلنا، وعن حد الشرب أيضا، وعن حد القذف، وعن التعزير إلى آخره. هنا الكلام على بدأ الكلام على حد السرقة. فقال: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا شك طبعا قطع يد السارق هذا مجمع عليهم، وهو من الحدود المجمع عليها، وأنه تقطع يده اليمنى في حال سرقته الأولى، حينما تقصر الأولى تقطع يده اليمنى، وسوف يأتي إذا سرق ثانية أو ثلاثة ورابعة إن شاء الله. قال: ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة بالإقرار تأخيره. بعد ما ثبت الحد فليس الإمام يؤخره، لأن المراد الحسم والحزم، وأيضا حتى تؤدي العقوبة وحتى يؤدي الحد أثره في المحدود وفي الناس، لأن إقامة الحدود لا شك أنها طبعا هي رحمة للناس، ولهذا لا يؤخره لا بحبس ولا بمال، أيضا يفاوضه على مال يدفعه مقابل أن يدرع عنه الحد ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، ولا ينتظر بها أوقات معظمة، سواء قلنا يعني أشهر الحرم أو المكان الحرام إلى آخره. فإن إقامة الحدود من العبادات، وهذه يعني أمر يجب أن يتمثله عموم المسلمين وتمثله ولاة أمور المسلمين. إقامة الحد عبادة، وطاعة الله عز وجل، وقربة، وكالجهاد في سبيل الله، لأنه يقيم وترتفع به راية الإسلام. فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، وهذا يجب أن يستقر حقيقة، ولا شك أنها هي شديدة وعقوبة شديدة، لكنها رحمة. ولهذا سوف يمثل الشيخ بالدواء مع النوكرية، ويمثل بقطع اليد إذا تآكلت، ولا في عصر حاضر فيما توصل له الطب من أنواع العلاجات وأنواع الجراحات، وأنواع بل حتى أنه يستأصل يبقر البطن بقرا، وقد من 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 كما يقال من أحيانا من الوريد إلى الوريد، ومن رأس العنق إلى 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 السرة، كله بضع واحد، ومع هذا من أجل المصلحة. فإقامة الحدود رحمة، كما أن العلاجات رحمة، وكما أن الجراحات رحمة. فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رافة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس، أيضا يقصد إقامة الله ويقصد رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات. كل هذا ينبغي أن تكون له في أن يكون للحاكم هذه النية الصالحة والنية الخالصة، ولا يقصد شفاء غيظه، ولا إرادة العلو، ولا أن يبسط خيبته ونحو ذلك، لا، يقصد إقامة حق الله عز وجل وحد الله عز وجل والرحمة بالناس ومصلحة الناس وبسط الأمن ليكف المظالم بين الناس. ثم قال: بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فهو يبقى ولده ويبقى الرأفة والمحبة، ولكنه الوالد يؤدب، وإن كان التأديب فيه شدة على الابن وفيه ألم كذلك الولد، طبعا الابن أو البنت. فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به، لأن الأم عادة هي تميل إلى الرقة وتميل إلى التخفيف، فإنه سوف يفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا له ولحاله، مع أنه يؤدبه ويؤثر ألا يؤدبه، ولا يؤدبه ولا يؤدبه، لكنه مضطر إلى ذلك من أجل إصلاحي واستصلاحي. وقال وابن ماجه الطبيب أيضا كذلك، فالذي يسقي المريض والدواء يسقي المريض الدواء الكريه، وابن ماجه قطع العضو المتآكل، وذكرنا الطب المعاصر وما فيه من عمليات جراحية كبيرة، بل حتى أنه أحيانا يفتح الدماغ كما هو معلوم في 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 عمليات عظيمة تستغرق الساعات، والحجم الحجامة يعني وقطع العروق من الفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان نفسه أنه يشرب الدواء الكريه، وهو يدرك المشقة التي يناله بها سواء من لونه أو طعمه أو رائحته أو منظره إلى آخره. قال فهكذا شريعة الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية ونهى المنكرات بجلب النفع إلى آخره، فإن الله يعينه وإن الله يلين له القلوب ويسر له أسباب الخير، وأيضا حتى يكفي عقوبة البشرية، بمعنى أن البشر إذا 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 كان بهذا تخف الجرائم وتخف ولا يحتاج إلى أن يعاقب البشر. ولهذا أورد الشيخ قصة عمر العزيز مع الحجاج وهي عجيبة، يعني حينما جاء الحجاج المدينة ورأى يعني حال المدينة من الهدوء والأدب والراحة، فسألهم عن وليهم عمر العزيز كيف هيبته، قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة، كأنه قال الهيبة قد تكون السلطان، ومحبته قال نحبه. فغريب أن تجتمع يعني محبة وهيبة ومحبة في واد إلا يعني على قلة. كيف محبتكم؟ قالوا هو أحب لنا من أهلنا. قال كيف أدبه فيكم؟ هل كان شديدا؟ فقالوا ما بين 3 أصوات إلى 10، فما واسعه. طبعا معروف أن الحجاج حاكم وظالم وجاهل، لكن أيضا كان عاقلا وكان حكيما، وكان لكنه هكذا يعني سياسته، لكنه قال كلمة عجيبة، قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، يعني كيف اجتمعت هذه؟ قال هذا أمر من السماء. وهذا ولي قاله الشيخ قبل دقيقة، إن الله يلين له القلوب ويسر له أسباب الخير، ويكفيه أيضا حتى عقوبة البشر، لا يعاقب لا على حدود ولا على إلا 10 أصوات 5 أصوات 3 أصوات إلى آخره. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.